بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الاستثناءات عن حرمة الغيبة لأجل التزاحم، وذكرنا ووصلنا إلى جرح الرواة، وقد تقدم بعض التأملات فيما أفيد في المقام. وهنا إشكالان متعلقان بهذا المطلب. الإشكال الأول، قد يقال بأن الغيبة أصلا لا تصدق موضوعا على مورد الرواة، وذلك بالنسبة إلينا، وذلك لأنهم غير مميزون بالنسبة إلينا، ولا نعرفهم بأشخاصهم، ويشترط في الغيبة التمييز والتعيين، التمييز بحيث أن الشخص المقول فيه الكلام له صورة في ذهننا، بحيث هذا الكلام يوجب انقداح هذه الصورة، فيكون كشفا للمستور بلحاظ الصورة المعينة في ذهننا. والمفروض أن زرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم ليس عندهم لنا صورة تحكيهم حتى يقال هم معينون في أذهاننا فتصدق حينئذ الغيبة. فما يفعله النجاشي والكشي وغيرهم بالنسبة إلى الرواة الموجودين في زمان الناس لا يصدق عليه غيبة لعدم التمييز بالنسبة إلينا بأشخاصهم، ولا نعرفهم بأشخاصهم، حتى أنهم لو رأيناهم اتفق أنه رأيناهم في النوم، هل تعرفهم؟ لا تعرفهم، فهذا لا يصدق عليه عنوان الغيبة. وهذا ذكره بعض الأعلام في المقام. ما هو رأيكم؟ ما يستغيب أصلا حتى نبحث المسألة. ولهذا ذكرنا في الشبهات غير المحصورة وكذا، لا يستغيب.
ما دليل هذا الشرط؟ وهو أنه لا بد أن تكون للمقطع الصورة، يعني لقد ذلك لم يكن يقول إذا واحد في الاسكيم ومثلا ما في صورة فيه.
إذن ماذا تقول مثلا في الشبهة غير المحصورة؟ أحد أطراف، أنا أقصد واحد معين، بس خليت أشوفها غير محصورة.
أقصد معينا في الواقع،
في الواقع أقصد معين،
من غير أن يكون متعينا بنحو من الحال إشارة في الذهن.
لا، لو متعين في ذهني، بس أنا في مقام الإبراز،
في
مقام الإبراز
في ذهن المخصوص، في مقامنا إذا قلنا عن فلان مثلا عن زرارة، فمجرد الإتيان باسمه هذا في نوع من التشخيص،
هذا يعتبر تعيين تمييز. فنقول التمييز، عليكم السلام، التمييز لا يشترط بمعنى كونه معروفا بالاسم، بحيث تكون هناك صورة ذهنية عند السامع، فهذا مما لا دليل عليه في النصوص. فإننا إذا راجعنا النصوص فإنه يصدق، بل فيصدق عنوان الغيبة بمجرد ذكرك أخاك المؤمن بما يكره، أو كشف المستور المؤمن، سواء كان للسامع صورة ذهنية تعكسه وينتقل إليها عندما يسمع العيب المذكور في الشخص أو لا. فهذا الشرط لا أساس له حتى يقال لا يصدق هنا التعيين فلا تصدق الغيبة. إذن لو راجعنا الأدلة السابقة الواردة في حرمة الغيبة فهي مطلقة، متى ما صدق أنه ذكر أخاه المؤمن بما يكره فإنه يصدق عليه عنوان الغيبة، وإن لم يكن للسامع صورة تحكي هذا الشخص. وهذا المقدار من التعيين كاف ككونه زرارا، ككونه محمد بن مسلم، هذا التعيين الذي يقتضي العلمية والتعريف كافي في الحرمة، ولا دليل على أزيد من ذلك. نعم قد يقال أنه الإبهام التام غير موجب لصدق العنوان كمورد الشبهة غير المحصورة، فإنه قد يقال لا يحرص صدق عنوان ذكر أخاه، فإنه لو قال أحد أفرادكم كذا وكذا فلا يقال ذكر أخاه شنهم بما يكره، لأنه ذكر أخاه لعله يعني الظاهر أو المنصرف أن يوجد هناك نحو من التعريف، نحو من التعيين في قبال الإبهام التام. ففي موارد الشبهة غير المحصورة أصلا لا يوجد أي نحو من أنحاء التعيين، فلا يحرص صدق عنوان ذكر أخاه بما يكره، بل الأخ لم يذكره إنما قصده ولكن عبر بتعبير شنو؟ بتعبير عام. أما شرطية أن يكون التعيين عن طريق ماذا؟ وجود صورة في الذهن تحكي المطابق، هذا غير ماذا؟ غير تام. إذن قد يقال بأن هذا الإشكال لا محل له لأنه مبني على شيء لا دليل عليه، فإن مقتضى إطلاقات النصوص شمولها لهذا المورد، ولا نرى أثرا في النصوص إلى شرطية أن يكون السامع له صورة بحيث متى ما سمع الشخص ينتقل إلى هذه الصورة. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني فقد يقال الغيبة مخصوصة بالحياة، فإنه الأدلة منصرفة عن مورد ذكر الميت، وحينئذ النجاشي والكشي وغيرهم عندما يذكرون بعض العيوب فإنهم يذكرونها بلحاظ أشخاص قد ماتوا، فلا يصدق عنوان الغيبة عليهم، لأن الغيبة بل مشترط فيها الحياة لعدم إحراز الإطلاق إلى هذا الفرد وهو الميت. والجواب هو الجواب السابق أنه لا أثر لهذا الشرط. ودعوى الانصراف من أين؟ دعوى الانصراف يشترط فيها غلبة الاستعمال، وهذه صرف دعوى لا دليل عليها، يصدق عليه ذكرك أخاك بما يكره، ولا فرق في المؤمن بلحاظ حرمته حيا شنو وميتا. فدعوى انصراف الأدلة إلى الحياة ماذا؟ دعوى عهدتها على من؟ على مدعيها، ولم تبرز قرائن على ذلك، ولهذا لا نرى شهادة الشرط عند أحد من الأعلام. بل من جهة الغيبة قد يكون حرام من جهة الهتك، هتك الميت يقول مثلا عنوان الهتك قد يصدق، أما عنوان الغيبة، عنوان الغيبة محل تأمل. نعم هتك المؤمن حرام ميتا وحيا كذا، أما عنوان الغيبة هل الأدلة تشمل مورد وفرد شنو وفرد الميت أو لا؟ نقول بل تشمل هذه الأدلة، لا وجه لتقييدها بكون الأخ شنو؟ الأخ حيا، بل أنه كشف ستر مستور وغيرها من الألسنة. دعوى الانصراف. نعم
قول
قراءة المؤمن هذا يكره بما يكره، وهذا لا يكره باعتبار أنه اعتاد إلى عالم آخر. ثانيا بالنسبة إلى قولنا
كيف ما يكره؟ يكره كيف ما يكره؟
إذا
قلنا كراهة شأنية مو فعلية.
خب شأنية ومن شأنه حين
بل يكره لو كان حي لو ارتفع النائم أيضا لا يكره نائم. ليس المراد الكراهة الفعلية قد ذكرنا هذا. ليس المراد بما يكره يكره المغمى عليه.
لا خب من شأنه
من شأنه لو ارتفع المانع لكره.
هذا في عالم الدنيا ما في عالم الآخر.
كيف الأخ لا يقبل لا يقبل في أن يذكر في الدنيا واضح. واحد في الآخرة لا يقبل أن يذكر في الدنيا بسوء.
بالعكس شيخنا مدعاة أنه يقبل أصلا يقول هذا الآن حسنات الجيل.
حتى في الحياة حتى في الحياة تقبلنا. قلنا ليس المراد أولا من الكراهة الكراهة النفسية. ذكرنا هذا البحث مفصلا عند الشيخ العظيم. وشاني واسم الشر الكراهتي أنا أعلم كراهتي. قلنا هذا تعبير عرفي لإظهار الستر المستور. قلنا الما فيه احتمالين يا كراهة فيها احتمالين ولا فرق في هذه بين الحي والميت.
خب الآن شفنا عنوان الأخ يصدق في لحاظ الأخ المؤمن
يصدق
أن هذا على مجال فيما يكون هذا
يصدق أنه أخاك
مجال ما كان هذا
أخوك بمعنى عنوان مشير إلى المؤمن بل هذا مؤمنه لا يرتفع الإيمان بموته. وصف الإيمان لا يرتفع بالموت.
وصف الإيمان هذا
منفصل التكليف لا مطلقا. كل من كان في أثناء الحياة مؤمن توفى المؤمن اقرأ الفتحة للمؤمن
مجاز ما كان
مو مجاز ما كان هذا تلبس به في حال الحياة لا ينتهي بالموت. هذا تلبس بعنوان الإيمان في الحياة ولا يزول ويكفي في صدق العنوان التلبس. وهذا
وهذا
ديك متوقفة عنوانه متوقف على الحياة. هم في الزوجية في كلام ولهذا صار بحث في الزوجية. أما عنوان الإيمان عنوان يحشر هذا مسلم مات مسلما مو يقول إن خلاص انتهى عنه الإسلام. الإسلام والإيمان هذه الملكات النفسانية لا تزول بالموت. يقال شخص التقوى لا تروح بالموت هذا إنسان متقي متلبس بالملكة. فيقال عنه ذكرك أخاك بما يكره على ذكر للأخ بما يكره. هذا بل هذا بالنسبة إلى مسألة جرح الرواة. قال ويلحق بذلك مورد الشهادة على الشخص بالزنا وغيره كالسرقة وشرب الخمر لإقامة الحدود. بيان ذلك بأنه إذا راجعنا النصوص في باب الشهادات فإننا نرى بوضوح أن الشخص جوز له الشارع الشهادة وتحمل الشهادة بل أوجبها عليه في بعض الفروض. ومقتضى نصوص باب الشهادات بأنه يجوز للشخص أن يشهد على الشخص ماذا إذا فعل أمرا محرما لإقامة الحد كالشهادة على الشخص بالزنا أو بالسرقة أو بشرب الخمر أو ما شاكل ذلك التي هي موضوع للأثر الحد. فإنه الفرد البارز أصلا والفرد الواضح في مثل هذه الموارد في باب الشهادات ما هو فرد ماذا فرض كشف العيب المستور. فدعوى تخصيص أدلة الشهادات بمورد التجاهر يلزم منه إخراج الفرد المتعارف. وحينئذ نقول أن مورد الشهادات قد يقال ليس من باب التزاحم بل من باب الخروج التخصيصي فلا نحتاج إلى لحاظه إلى لحاظ عالم الملاكات. إذن باب الشهادات يستفاد من أدلة باب الشهادة أن الخروج في المقام خروج تخصيصي لا أن المورد من موارد التزاحم في عالم الامتثال. وأما لو وصلت النوبة إلى التزاحم في عالم الملاكات لا بد كما ذكرنا مرارا وتكرارا في جميع هذه الموارد من مراعاة الأهمية الملاكية. وليس دائما إدلاء الشهادة لإقامة الحد أولى من حرمة الغيبة. فلان شرب الخمر في بيته
شرب الخمر، شرب الخمر يترتب عليه حد. لو ذهبت وشهدت عليه لا يحرز أنه إدلاء الشهادة ابتداء لإقامة الحد على هذا الذي قد غلبته الشهوة وشرب الخام وقد يكون في معرض التوبة، أو لا من شنو هذا إدلاء الشهادة، أو لا من حرمة كشف الغي أو كشف الستر المستور. إذن المورد من موارد التخصيص، وإذا ما قبلنا التخصيص ووصلت النوبة إلى ماذا؟ إلى عالم التزاحمات، فلا بد من لحاظ الأهمية الملاكية. إنما السؤال لماذا قال ويلحق بذلك؟ لماذا جعل هذا من الملحقات؟ قد يقال والله العالم أنه إنما ألحقه بذلك لأن المورد لما أشرنا إليه يختلف عن تلك الموارد، حيث أنه في جرح الشهود وجرح الرواة كان المورد من باب التزاحم، كان المورد من باب التزاحم، الاستثناء من باب التزاحم. أما مورد إقامة الحد حيث يستفاد منه من باب النصوص فيكون هذا الاستثناء استثناء شنو؟ استثناء بلحاظ التخصيص. وحيث أن هناك علق بين المطلبين لأن كلاهما فيه نحو من الجرح، إما جرح نقل رواة أو شهود، وهنا جرح لأشخاص في باب القضاء، فإنه جعل ذلك من الملحقات. واضح؟ وإلا بحسب الحيثية الموضوعية كل هذه الموارد فيها جرح، إما جرح شهود، إما جرح لرواة، إما جرح لأشخاص، لأن الغيبة متقومة بعنوان الجار. هذا احتمال. احتمال آخر في يلحق بذلك أن هذا ليس من موارد الجرح. ركزوا، كان يتكلم الشيخ الأعظم في هذا عن الجرح وذكر مصداقين: جرح الرواة وجرح الشهود. أما هذا فهو ليس من باب الجرح، لأن المراد من الجرح بيان عدم الوثاقة أو الفسق، إما الفسق اللساني أو الفسق الجوارحي. ففي باب جرح الشهود، معنى جرح الشهود الشهادة على فسقهم، يقال فلان فاسق، هي معنى الجرح. أما بالنسبة إلى الرواة يقال فلان ليس بثقة، فلان ليس بعادل. فمورد عنوان الجرح كون المتعلق نفي الوثاقة أو نفي العدالة. وأما في باب إقامة الحد من يقول هو مفهو فاسق؟ صحيح، لا يصح في أحد يقول هذا فاسق، يقول هو شرب الخام، فلا بد أن يذكر المصداق الذي تحقق به الفسق. ولا يسمى هذا بالاصطلاح جرح، هذا يقال غيبة، يقال كشف مستور، لا يقال عنوان الجرح. بالتفتين مطلب. إذن عنوان الجرح عندهم جرح الرواة، الشهود، إنما يكون بمعنى أن فلان شنو؟ فلان غير ثقة، فلان فاسق. أما التعبير بفلان سارق يسرق، فلان يشرب الخمر، هذا لا يقال عنه جرح، بل جرح بالمصطلح. هذا تمام الكلام في هذا المطلب.
نعم.
نعم.
بل
الحق من جهة شنو؟ لأنه قاعد يتكلم عن مسألة. كيف يعني روح المطلب؟
يعني نفترض الآن إذا قلنا شيخ الشهور المفروض أنه إذا بلحاظ الاصطلاح ما يعني يبعد
جرح
هو بلحاظ الاصطلاح.
كيف ليش يبعد؟
فهذا الظاهر
جرح، يعني جرح يعني معنى الجرح يعني الحكم يلحق بذلك بالجرح يعني ويلحق بذلك
جواز ذلك
كلهم. إذا كان هالمعنى الكل كل الموارد يلحق جواز، فما في خصوصية للمورد. يعني نبين نكتة الخصوصية للمورد، خصوصية للمورد بأنه إما أن نقول هذا جرح، هذا جرح الجواب الأول، هذا جرح غايته بأن الاستثناء حكمي تخصيص مو تزاحم. وإما يقصد عنوان الجرح ما يصدق، هذا الأول والثاني جرح وهذا ليس بجرح، وإنما ألحقه بمورد الجرح، لأن هناك فرق بين الجرح بالعنوان العام والجرح بالمصداق. تارة يقال فاسق ما يبين المصداق، فلان غير ثقة، تارة يقول فلان شرب الخمر، الحكم الشهادة على الشخص بشرب الخمر، الشهادة على الشخص بشرب الخمر تكون شهادة على الفسق بلحاظ العنوان الكلي. فهنا شهادة، شهادة على الراوي بأنه فاسق، شهادة على الشاهد بأنه فاسق، شهادة على الشخص بأنه زاني، فكل مورد أي مورد؟ مورد الشهادة، الشهادة واضح. وهذا هو المصحح للإلحاق، بخلاف مثلا بخلاف ما تقدم علينا في الاستفتاء ما فيها شهادة، بل قصد حسم ما في شهادة حتى تلحق. إذن إنما ألحق هذا المورد بهذا بجرح الشهود لأن فيه نحو شهادة. كيف؟ لا هو الأصح هو ده، ليش؟ لأن جرح الشهود لا أشكال منه تزاحم، من باب التزاحم، كلامنا في الاستثناءات في باب التزاحم، ولا إشكال أن جرح الشهود وجرح الرواة من باب التزاحم، وإنما الكلام في الشهادة على الشخص بالزنا الذي هو موضوع لإقامة الحد، هل هذا من باب التزاحم أو من باب الدليل الخاص؟ فالمفروض أنه يذكر كعنوان أساسي باب التزاحم، وما هو محرز أنه من باب التزاحم جرح الشهود وجرح الرواة، أما غيره وهو الشهادة على الشخص بكذا فهذا من باب الدليل الخاص. هذا تمام الكلام في هذا الاستثناء. الاستثناء الذي بعده، يعني ما ضاعت علينا الحسبة، سادس. الاستثناء السادس دفع الضرر عن المغتاب، كما لو أراد شخص أن يأخذ أموال شخص أو يقتله أو يهتك عرضه وتوقف دفع الضرر على غيبته بأن يظهر بعض العيوب المستورة بحيث تكون مدعاة لعدم هتك عرضه أو لعدم سرقة أمواله أو ما شاكل ذلك، فإذا توقف دفع الضرر على اغتيابه جازت الغيبة من باب دفع الضرر. وهذا الاستثناء قد يلاحظ عليه بما يلي، بأن الضرر الذي يدفع بالغيبة تارة مما يجب دفعه عن الغير، كما لو أراد الشخص أن يقتله أو يهتك عرضه، وأخرى لا يجب دفع الضرر عنه، كما لو أراد أن يأخذ دينارا أو دينارين في الأموال غير الخطيرة، بل الخطيرة على قولين لا يجب دفع الضرر عنه. فعلى الأول لا إشكال في أنه جائز، يجوز من باب دفع الضرر عن المؤمن، بل إذا كان دفع الضرر واجبا ومهما عند الشارع وأمرا خطيرا. أما في المورد الثاني فهو محل إشكال، إذا فرض أن الضرر الذي يراد دفعه بالغيبة ليس ضررا واجب الدفع، فحينئذ يكون مستحب، لا مستحب غاية أنه يستحب له أن يدفع الضرر، والغيبة المفروض أنها شنو؟ محرمة. فحينئذ يرجع إشكال في باب التزاحم أنه لا معنى للتزاحم بين المستحب والحرام، أو لو قبلنا التزاحم فلا بد من لحاظ أن حرمة الغيبة عادة ما ستكون أقوى مفسدة وأقوى ملاكا عند الشارع من ماذا؟ من دفع الضرر، تدفع عنه الضرر الذي لا يجب دفعه بأن تغتابه، هذا شنو؟ هذا محرم. وهذا الذي ذكرناه أقرب ما يكون شرحا لكلام الشيخ لا إشكال. ليش؟ لأن الشيخ الأعظم إنما ذكر هذا في باب التزاحم، وذكرنا مرارا وتكرارا أن هذه الموارد الاستثناء فيها في الجملة، لا الاستثناء شنو بالجملة. وسيأتي من الشيخ في آخر البحث بأنه يقول لا بد من لحاظ الأهمية الملاء، سينبه على ذلك في آخر البحث. فهذا أقرب ما يكون إلى شنو؟ إلى الشرح منه إلى الإش إلى الإشكال. وهل يصح التمسك بدليل لا ضرر في المقام أو لا؟ هل هناك محل دليل لا ضرر في هذا البحث أو لا علاقة له بلا ضرر؟ يقول تجوز الغيبة بأن يقال دليل لا ضرر حاكم على الأدلة الأولية، ومقتضى حكومته على الأدلة الأولية أن لا فعلية لحرمة الغيبة في مورد الضرر، تفتين؟ ومعنى عدم الفعلية أن المورد ليس من باب التزاحم بل من باب الحكومة، ومعنى الحكومة أن هذا علاج لعالم الجعل، فيكون المورد أشبه بالتخصيص دون التزاحم. فلا ضرر تنفي حرمة الغيبة، تقول ما جعل عليكم، لم يجعل الشارع حكما ضرريا، وحرمة الغيبة هنا حكم ضرري فمرفوعة، ومقتضى الحكومة أن لا فعلية لدليل حرمة الغيبة، لا أن دليل حرمة الغيبة فعلي ودفع الضرر واجب ويحصل بينهما شنو تزاحم في مقام الامتثال، لأننا ذكرنا أن التزاحم في مقام الامتثال فرع فعلية كلا الحكمين، ومع فرض حكومة لا ضرر على الأدلة الأولية لا فعلية للعنوان الأولي وهو حرمة الغيبة، وحينئذ قد يقال يجوز للشخص أن يغتاب من باب لا ضرر، ولا نحتاج أن نبحث الأهمية الملاكية، ولا يصح إدراجه في باب التزاحم، فيكون ما فعله الشيخ خطأ منهجيا، أدرج هذا في باب التزاحم. يعني تشديد الإشكال تزيد الإشكال علينا، تدفع الإشكال
يعني نص يعني يقول إن فسرنا حديث لا ضرر بأنه نفي بينهم رأي شيخ الشريعة مثلا
حرمة الضرر بالناس والإضرار بالآخرين.
وقلنا أنه يشمل الإضرار بالآخرين.
بل أن يقول لا ضرر ولا ضرار. يقول هو الشيخ الشريعة يقول لا ضرر حرمة الإضرار بالنفس، ولا ضرار حرمة الإضرار بالغير.
وقيل أنه في المقام لو لم يغتب أوجب هذا إسناد الضرر إليه عرفان، فقد يقال في هذه الصورة نعم يجري الكلام.
فيلزم الإضرار بالغير. بالسكوت.
على ذلك بعض الناس حتى يراد له يعني
شمال
في إذا قلنا مفاد لا ضرر على حسب بعضهم إنه لا ضرر ولا ضرر، ضرر وضرر معناها واحد.
نعم.
لا ضرر.
ما شرع الله حكما
ضرريا.
ما شرع. فما شرع حرمة الغيب، حرمة الغيب ضرري.
لا فما وكان نظر الرواية إلى الناس لا إلى الغير.
يقولون شيخنا الجليل الشيخ عبد الجليل يقولون بأن ظاهر دليل لا ضرار الخطاب المكلف، أي أنه المكلف إذا لزم من اتباع حكم معين وامتثال حكم معين إيقاع الضرر عليه، فينفى الحكم عن المكلف بلا ضرر، كما لو أراد أن يتوضأ وكان الوضوء ضرريا بالنسبة إليه، فيقول المكلف هل وجوب الوضوء بالماء فعلي في حقي أو لا؟ فعلية الوجوب وامتداده لي في هذا الفرد يلزم منه الضرر، وقوع الضرر عليه، فيقال ما شرع الله حكما ضرريا على المكلف. فظاهر أدلة لا ضرار النظر إلى المكلفين المخاطبين بالأدلة الأحكام الأولية، وحينئذ يكون المورد أجنبي عن ذلك، لأن الذي يريد أن يغتار لن يقع هو في الضرر، وإنما يريد بغيبته أن يدفع الضرر عن الغير. ودفع الضرر عن الغير لا يشمل مورد لا ضرار. أنا الآن مكلف مخاطب بحرمة الضرر، أي بحرمة الغيبة، فيقال أنه ثبوت حرمة الغيبة في حقي لا يلزم منه الضرر بي، يعني فعلية حرمة الغيبة بالنسبة لي لا يلزم منه وقوع الضرر عليه، وحيث أنه لا يلزم وقوع الضرر عليه فإنه لا ضرر لا تجري في المقام. نعم، لو قلنا بتعميم لا ضرر إلى ثبوت الحكم الذي يؤدي إلى الضرر ولو إلى أحد الأمة، بحيث يكون النظر شنو مجموعي مو انحلالي فردي مو المكلف، الشارع ما شرع حكما ضرريا على الأمة على المسلمين سواء لك أو لغيره، هنا يقال بلي، يقال بقاء دليل حرمة الغيبة يلزم منه وقوع الطرف الآخر شنه في الضرر. لو أنا الشارع أبقى علي حرمة الغيبة فلا يجوز لي أن أختار، فسيقع شنه فسيقع الطرف الآخر في الضرر والنقص. وما جعل الله حكما ضرريا في الشريعة ولو بنحو كون بقاء الحكم في حق شخص يلزم منه الضرر في حق شخص شنو آخر. هنا دليل لا ضرر يرفع الحكم، يرفع فعلية حرمة الغيبة، لأن بقاء فعلية حرمة الغيبة يلزم منه وقوع بعض المؤمنين بعض الأمة في ماذا في الضرار، فحينئذ نتمسك به لا ضرار. فإذا كنا نمتلك الحاسة السادسة اللطيفة التي ترى شمول لا ضرر لمثل هذا المورد فبها ونعمة، وإلا يكون المورد من موارد التزاحم كما فعل الشيخ الأعظم قدس سره. لا ضرر يرى، لا 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 لا، يقول حلالية لكل فرد بلحاظ المكلف حاكمة على الأدلة الأولية، فما عند الحاسة السادسة هذه التي
مورد الرواية هذه لا ضرر، يعني مستنداتها مو راجعة إلى السمرة وكذا،
بل السمرة يقول هكذا، يقول الشارع لو جعل حرمته أو لو جعل أن الشخص له حق في استطراقه إلى ملكه، هذا الحق لو زال باقي يلزم من بقاء هذا الحق الإضرار بالغير. وهذا بحث إنه بحث مفصل راجع به كيف نطبق لا ضرر على قضية سمر أصلا، من الإشكالات الطويلة الدقيقة أن أصلا هل يصح تطبيق لا ضرر في مورد قصة سمر أو لا. وقد عقد الأعلام بحثا مفصلا في كيفية التوفيق بين تطبيق لا ضرر وبين مورد سمر بن جندوب، وقد تعرض إلى ذلك السيد السيستاني مفصلا في بحث لا ضرر. بعضهم قال أصلا التطبيق ما يصح التطبيق، لا ضرر لا علاقة لها بمورد سمر، بل سمر بالعكس المفروض، فقال الرواية مجملة وأسقطها عن الاستدلال لأنه ما استطاع أن يجمع بين لا ضرر وبين قصة سمرة الذي كان عنده عذق نخلة موجودة تمر ببيت الأنصاري كما في الرواية، فكان يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى عذقه ويمر بالطريق، وفي الطريق يمر ببيت الأنصاري، فاشتكى الأنصاري إلى من؟ إلى الرسول في هذا الشخص أنه كان يأتي ولا يستأذن، كان له حق في الطريق، ولهذا كان إشكاله شنو؟ ما يستأذن، ما قال ما له حق، لا يستأذن. فقال له الرسول استأذن، قال لا، الطريق الملك يعني العذقي، العذق عذقي، والطريق يجوز الطريق. ما قال الرسول الله ما لك حق في الطريق، قال استأذن عليه فإنه كذا. خب على أي حال، هذا ما يتعلق بالأصل المطلب. ثم ذكر المصنف قدس سره قال وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث. أشكل على المصنف بأنه ما ذكر في الروايات التي هي تذم زرارة ليس من هذا المورد. شيخنا الأعظم، ليس من موارد الغيبة، الغيبة لأجل دفع الضرر، لأن معنى الغيبة أن الشخص متلبس فعلا بما يقال فيه. وزرارة لم يكن متلبسا بهذه العيوب، وإنما كان أن إمام سلام الله عليه يذكر الذم من باب ذكر شيء لا واقعية له لأجل غرض أهم، وهو حفظه، حفظ دمه، حفظ عرضه وما شاكل ذلك. وهذا ليس من موارد شنو؟ من موارد الغيبة، لأن معنى الغيبة أنه لا بد أن نفترض أن هذه العيوب والعياذ بالله موجودة في من؟ موجودة في زرارة. وإنما كشف الستر المستور لأجل مصلحة دفع الضرار. فهذا الذي في الروايات في حق زرارة ليس من موارد الغيبة في شيء، فكيف تقول وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة؟ واضح إشكال؟ والجواب عن ذلك بأنه الظاهر أن الشيخ الأعظم يقول ظاهر كلامه وعلى دفع الضرار يحمل ما ورد في ذم زرارة، لا أنه الغيب لأجل دفع الضرار. شوف عبارته، قال دفع الضرر عن المغتاب وعليه الظاهر وعلى دفع الضرار بل يحمل ما ورد في ذم زرارة، مو أنه أن يريد الشيخ الأعظم أن يطبق مورد الغيبة على زرارة، بل يريد بأنه كما أنه في باب الغيبة يجوز الذكر لدفع الضرار يجوز أيضا الذم، ولو الغيبة بالمعنى العام كما في بعض الروايات تعبر الغيبة هذه أيضا بالمعنى العام من باب دفع الضرار. وإلا من البعيد أن الشيخ لا يلتفت إلى هكذا مطلب واضح، والأمر سهل. وفي آخر البحث سنذكرها بعد نقرأ العبارة، وفي آخر البحث ألحق الغيبة للتقية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه. تيان ذلك بأن أصل الاستثناء الغيبة لأجل دفع الضرر عن المغتاب، صحيح؟ ثم قال ويلحق بذلك الغيبة للتقية. شنو غيبة للتقية؟ هو أليس هذا تقية؟ دفع الضرر مو تقية؟ كيف يقول ألحق الغيبة بالتقية؟ شفت العبارة؟ قال ويلحق بذلك الغيبة للتقية. نعم. بل غيبة دفع الضرر، بل من باب التقية يعني.
لا يعني
أقصد
هناك
العنوان
الأول على المغتاب بالفتح
أو بالكسر. لا قطعا على المفتاح بالفتح بلا إشكال.
بالفتح.
بل. كيف يعني الغيبة عن نفس المتكلم يعني؟ شنو تقية عن نفس المتكلم؟
تقية مصطلحية.
كيف يعني الغيبة للتقية على نفس المتكلم أو ماله أو رد؟ شنو يعني مثاله؟
تقية مصطلحية. تقية لغة للحفاظ على نفس المتكلم أو ماله.
كيف يعني مثل شنو؟
كان الكلام عما لو كان يعني دفع الضرر يرجع على المغتاب بالفتح.
نعم.
أما الآن على ذات الذي
مغتاب بالفتح صحيح.
أما في آخر المطلب فنقول أنه الغيبة إذا صدرت ففيها حفاظ على نفس المغتاب الذي
بكسر
صدرت منه.
كيف يعني الغيبة تحفظ للتقية؟ فنقول المراد من هذا الإلحاق بأنه الشخص يريد أن يغتاب شخصا، لأن القائل للغيبة يريد أن يدفع عن نفسه أو عن عرضه أو عن ماله، بحيث يتوقف دفع الضرر عليه بأن يغتاب فلان. فإذا كان عند السلطان والسلطان عنده أن من لم يكشف ستر فلان فإنه يعرض للقات، يعرض لهتك العرض، يعرض لأخذ المال الخطير، فإذا زيد لم يغتب عمرو فإن زيد سيلحقه الضرر. تفتين زيد إذا لم يغتب عمرو، زيد ما لنا علاقة من عمرو الآن، زيد سيلحقه شنو؟ سيلحقه الضرر. فحينئذ يجوز من باب دفع الضرر عن النفس غيبة فلان، وهذا هو مورد لا ضرر. واضح؟ هذا مورد لا ضرر، هذا هو مورد لا ضرر، بحيث أن فعلية حرمة الغيبة لو كانت ثابتة في مثل هذا المورد في حقي للزم وقوعي في الضرر. تشريع حرمة الغيبة في حقي يلزم منه الضرر بي، فهنا يقال لا ضرر ولا ضرار، فيجوز لك أن تغتاب من باب ارتفاع فعلية الحرمة بالغيبة. ويتضح حينئذ أن هذا المورد من باب الحكومة، والحكومة مرجعها لبا إلى التخصيص، وليس هذا من باب التزاحمات الملاكية. ثم أضاف إلى ذلك قال أو عن ثالث. شو عن ثالث؟ تارة يريد أن ينفع الضرر عن المغتاب أبي الفتح المقول فيه وهو أصل العنوان، تارة يريد أن يدفع الضرر عن نفسه، تارة يريد أن يدفع الضرر عن غيره. بمعنى أن السلطان لا يريد أن يلحق الضرر بزيد المتكلم، فإن زيد في مأمن، غايته أن زيد لو اغتاب عمرو فإن زيد سيكون مقرب عند السلطان أكثر، وسيدفع الضرر عن أخي زيد، عن ولد زيد، عن أم زيد، عن ما أدري شنو زيد، واضح؟ عم زيد. فهنا أراد بغيبته أن لا يدفع الضرر عن نفسه ولا عن المغتاب، بل عن شخص ثالث. هنا أيضا يلحق بأصل المطلب، وهذا ليس من يأتي نفس داخل البحث، هذا يأتي فيه كبحث المغتاب، بمعنى أن المورد هل من باب الحكومة أو المورد من باب التزاحم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. قال ومنها دفع الضرر عن المغتاب، وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة في أو من عدة أحاديث، وقد بين ذلك الإمام عليه السلام بقوله في بعض ما أمر عليه السلام عبد الله بن زرارة. كنت عبيد الله، هو عبيد الله بن زرارة ولد الظهر، اسمه عبد الله عبيد الله، في ذهني عبيد الله. المهم بتبليغ أبيه لا. اقرأ مني، يقول له اقرأ مني على والدك السلام، يسلم قال له وصل السلام إلى والدك، فقل له إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربنا. شنو هم مشكلة يا الأمة؟ اللي يحب الإيمان يقتلوه. سبحان الله، يعني ظاهر أنهم في زمان إمام الباقر، هذا ظاهر زمان الباقر، بعد إمام الباقر أقل مؤنة من الصادق، كانت شوي صادقا، يعني شنو يعني مع أن يقول زمان تقية ماكو كذا، وهذا يشد بعض من العلان، يقول حتى في زمان الصادق كانت التقية، دعوة أن التقية ما موجودة في زمان الصادق. الإمام في هالرواية يقول إذا أنا حمدتك يذموك الناس، يعني لهالدرجة عندهم بغضية وش عندهم مشكلة يا الأئمة سلام الله عليهم؟ ما ندري. حبا في علي بن أبي طالب هو الأساس. قال إنما أعيبك دفاعا مني عنك، فإن الناس يسارعون، واضح وش معنى الناس بعد، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه ومجدناه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، الحسد الكذا، ويذمونه لمحبتنا، إذا احنا نحب يذمونه سبحان، ويذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله، ويحمدون كل من عيبنا هنا، بالعكس اللي نعيب يحمدونه. قال ويحمدون كل من عيبناه نحن، وإنما أعيبك والعيبك لأنك رجل اشتهرت بنا بميلك إلينا، وأنت في ذلك، أي في ذلك لأنك أنت تحبنا، وأنت في ذلك في ميلك إلينا مذموم عند الناس غير محمود الأمر لمودتك لنا، لأجل أنك تودنا لأجل المودة الناس ما يريدوك الدرجة وصلنا. قال لمودتك لنا وميلك إلينا فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين، إذا أنا عيبتك عشان يحمدونك في الدين، ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك الذي شنو الذي نحن قلنا فيك، ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك. يقول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال بيشبه له هذا التنزيل من عند الله، لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملك، صحيح ليش عابها؟ لكي تسلم من الملك، ولا تغصب أو ولا تغصب على أو ولا تغصب على يدي أو تغصب على يدي، ولقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساق، السفينة كانت سليمة صحيح، وفقد كانت صالحة ليس للعيب فيها مساق والحمد لله. فافهم المثل رحمك الله، استنك يقول فافهم إشارة إلى إشكال أو دقة المطلب. قال فافهم المثل رحمك الله، فإنك أحب الناس إليك. إمام يقول نسأل الله أنه يكون تحت حب صاحب الزمان إمام زماننا، نسأل الله أنه نكون تحت محاط نظر صاحب الزمان وحب صاحب الزمان بأن نسر صاحب الزمان، فإن هذه هي البغية الكثيرة والأهم، فإن أن نكون من همه كما ورد في دعاء على المضامين للزيارة اجعلوني من همكم وصيروني في حزبكم. فإنك أحب الناس إلي وأحب أصحاب أبي إلي حيا وميتا، شوف هذا المقام الكبير، وإنك نعم لا حتى لو مات أحب شخص إلي حي وميت من زرارة بن أعين، مو أنه فقط أحب لي في الأحياء، تارة أنا أقول أنا أحب شخص إلي في الأحياء من فلان شيخ حسين مثلا، تارة أنا أقول لا أحب الناس حيا وميتا شيخ حسين، فدائرة دائرة التفضيل يبقى هو الأحب، لن يبقى هو أحب شخص يبقى عندي، هو لن يأتي شخص بعد لدرجة كبيرة جدا بعد، أحب أصحاب إلي أصحاب أبي إلي حيا وميتا، وإنك أفضل سفن ذلك البحر وأحب أصحاب أبي إلي. الله هذا الصادق يقول عن الظاهر الإمام الصادق، لا زرارة، فإنك أحب الناس إلي وأحب أصحاب إلي حال كونك حيا وميتا، وإنك أفضل سفن ذلك البحر، أي البحر، فأردت أن أعيبها السفينة دي فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر. وشان القمقام؟ لو الذروة. فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا. سفينة يعني صفيفة أردت أن تعيبها، وكان وراءهم ملك بيطبقها واضح. وإن وراءك لملكا ظلوما غصوبا يرقب عبور كل سفينة صالحة ترد من بحر الهدى ليأخذها غصبا ويغصب أهلها. فرحمة الله عليك حيا ورحمة الله عليك ميتا إلى آخره. قال ويلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه أو عن ثالث، فإن الضرورات تبيح المحظورات. هي الضرورات تبيح المحظورات، إنما تصح في حق من؟ في حق الشخص نفس المتكلم، لا في حق الثالث أو في حق المغتاب. هذا تمام الكلام في هذا الاستثناء السابع. لا الضرورات نفس لا ضرر، أي نفس فكرة لا ضرر، أن الشخص إذا كان في ضررين فإنه إذا اضطر شيء فإن الاضطرار يبيح المحظور. هذا إشارة إلى صحيحة الفضلاء، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه أو لمن اضطر إليه. لا هو نفس إشكال مثل لا ضرر. إذا ما من شيء لا يقال أنا مضطر، أنا مضطر لا يقال، شو مصداقية أنا مضطر. إذا كان في الوضوء، إذا كان يجب علي الوضوء الآن بماذا بما بلي يجب علي الوضوء، يعني هنا يقال أنا في ضرر. وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر له. أما الآن مضطر، غايته أنه لو اغتب سيرفع الضرر عن الغير، أنا مضطر فلا يشمله بحسب الظاهر. ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هذا تقبل استثناء الجديد، ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة له، الذي يعرف ويشار إلى الشخص به، فلا يعرف عادة إلا بهذه الصفة، كما يقال الأشتار، الأعرج، الأعمش، الأحوال. فإن هذه صفات تتضمن معنى معين فيها نحو من النخس، نحو من العين، ولكنه صار هذا بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف إلا بها عادة. يقول الشيخ الأعظم هذا من موارد الاستثناء الذي ذكره الأصحاب. والوجه في ذلك كما قيل السيرة القطعية المتصلة بزمان النص، هناك سيرة قطعية متصلة بزمان النص دلت على جواز مثل ذلك، وأن المتشرعا لا يتحرزون في ذكر الأشخاص بهذه الأوصاف التي تتضمن عيبا بحسب الأصل وتتضمن نقصا بحسب الأصل، بل في بعض الروايات أيضا على لسان المعصومين مثل استعمال هذه الألفاظ، كما ورد في رواية الفضل بن عبد الملك سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أحب الناس إلي أحياء وأمواتا أربعة، إلى أن قال الأحول، كما ورد في الوسائل الجزء 27 صفحة 143، الوسائل جزء 27 صفحة 143. وقد أيضا ورد في الحديث جاءت زينب العطار الحولاء إلى نساء الرسول، جاءت زينب العطار الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو أصل الاستثناء. يأتي البحث غدا إن شاء الله أن هذا هل هو خارج بالتخصص، خارج موضوعا عن الغيبة، أو خارج بالتخصيص، أو لأجل التزاحم. وصلى الله على محمد وآل بيته.